قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع منهجه بإحسان إلى يوم الدين. لطائف المعارف في هذا اللقاء المبارك يأخذ عنوانا هو جرير والفرزدق. وأنت تلحظ من العنوان أننا اليوم ربما نتوجه أدبيا، والمعارف كلمة لا تحمل طريق، لا تحمل منهجا معينا أو لا تحمل توجها معينا، فهي تخوض في الأدب، تخوض في المسائل الدينية، تخوض في المسائل الفقهية، تخوض في التاريخ، تخوض في غيره. باب واسع، والعاقل لا يجعل بينه وبين المعرفة حجاب. من جرير ومن الفرزدق؟ الشعر أيها المبارك ديوان العرب، والشعر العربي عبر تاريخه الطويل عرف شعراء أفذاذ يشار إليهم بالبنان، كانت لهم بصمات واضحة في تاريخ الأمة الأدبي. من هؤلاء الفرزدق وجرير، وكلاهما شاعر أموي، أي أنهما عاشا في عصر واحد وقد كانا قرينين. الفرزدق وجرير عرف بالنقائض، والنقائض طرائق في الشعر، يقول الشاعر قصيدة فيأتي الآخر فينقضها على نفس قافيتها وموضوعها، وقد اشتد بينهما هذا الأمر كثيرا وذاع وشاع في عصرهما. إلا أنني أقول ابتداء ما يلي: الفرزدق عرف في شعره بانتقاء الألفاظ الغريبة، ولهذا قيل لولا الفرزدق لذهب ثلث لغة العرب. كان يتكئ في كلامه على إرث ومجد قديم، ذلك أن آباءه وأجداده كان لهم باع كبير في المجد، فأحد أجداده كان يحيي الموؤودات يشتريهن حتى لا يقتن في زمن الجاهلية. هذا الأمر جعل الفرزدق يكثر كثيرا من غرض الفخر، والفخر أحد أغراض الشعر، فكان الفرزدق يجيد هذا الباب، يجيد هذا الغرض، لأنه يتكئ على موروث يحق له أن يفتخر فيه. ترى الناس ما سرنا يسيرون خلفنا، وإن نحن أومأنا إلى الناس وقفوا، ولا عز إلا عزنا قاهر له، ويسألنا النصف الذليل فينصف. هذا من أقواله وافتخاره رحمة الله تعالى عليه. والفرزدق مع هذا الفخر كان غليظا في طبعه، ويقال إنه تزوج امرأة وأسمى بناته عندما رزق ببنات صبطة ولبطة وخبطة، وأنت تلحظ من الأسماء أنه غير موفق. وفي نفس الوقت كان في بعض شعره فحش كبير، وطبعا ننزه أسماعنا عنه ولا حاجة لذكر شواهد عليه، لكن يكفيك أن تعلم أنه كان في بعض شعره فحش كبير، كما أنه وفق في بعض قصائد سار بها الركبان. من ذلك أنه كان ذات يوم في صحن المسجد الحرام، وكان هشام بن عبد الملك في زمن أبيه عبد الملك بن مروان قد حج، فبينما يحج وجد شدة في الزحام، فنصب له كرسي هو من معه من حاشية بني أمية. في ظل هذا الموقف جاء زين العابدين علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم أجمعين، فلما أراد أن يطوف بالبيت عرفه الناس فأفسحوا له الطريق، فجاء واستلم الحجر، فأراد هشام أن يصرف وجوه الناس عن علي بن الحسين، فقال: من هذا؟ من باب الاستنكار، من باب أن هذه شخصية غير معروفة. فإذا بالفرزدق يصدع بأبياته الشهيرة التي خلدت ذكره، لأنه مدح رجلا من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، رجل وأي رجل؟ هو نجي كربلاء، كما نقول إن الحسين شهيد كربلاء، علي بن الحسين زين العابدين هذا يسمى نجي كربلاء لأنه نجا من مقتلة كربلاء بقدر الله حتى يبقي الله على ذرية نبيه صلى الله عليه وسلم. ماذا قال الفرزدق؟ قال: هذا الذي تعرف البطحاء وطأته والبيت يعرفه والحل والحرم، هذا ابن خير عباد الله كلهم، وهذا التقي النقي الطاهر العلم، وليس قولك من هذا بضائره، العرب تعرف من أنكرت والعجم، كلتا يديه غياث عما نفعهما، تستوكفان ولا يعروهما عدم، سهل الخليقة لا تخشى بوادره، يزينه اثنان حسن الخلق والشيم، ما قال لا قط إلا في تشهده، لولا التشهد كانت لاءه نعم. هذا ابن فاطمة إن كنت تجهله، بجده أنبياء الله قد ختموا، يكاد يمسكه عرفان راحته، ركن الحطيم إذا ما جاء يستلم، إلى آخر القصيدة. وأنت تلحظ أن الإنسان إذا مدح من يستحق المدح يجد شيئا يقوله، لكن عندما يمدح الإنسان أحدا لا يستحق المدح يقع في مأزق كبير، لأنه لا يجد أن الألفاظ أو المعاني تساعده على القول. هذا ما كان من شأن الفرزدق، واختصرنا حتى يتبقى وقت للحديث عن جرير. جرير هو القرن العنيد للفرزدق، وكان بينهما النقائض، وسيأتي الحديث عنها. أما جرير فكما عرف الفرزدق بأنه يختار الألفاظ الصعبة ويشتقها، حتى قيل لولا الفرزدق لذهب ثلث لغة العرب، فإن جريرا كان يعمد إلى المعاني المطروحة في الطريق السهلة فيصوغها لينة يستطيع أن يسمعها ويحفظها كل أحد، ولهذا رزق جرير سيرورة الشعر. معنى سيرورة الشعر أيها المبارك عند الأدباء أن الشعر يذيع يشيع، وهذا واضح في جرير. ألم تعلم وقد مر عليك يقينا أن جريرا لما هجى الراعي النميري بقوله فغض الطرف إنك من نمير فلا كعبا بلغت ولا كلابا، أن هذا البيت سار في العرب في أحياء العرب كسريان النار في الهشيم. والقصيدة مطلعها أقل اللوم عاذل والعتاب وقولي إن أصبت لقد أصاب، إلى أن قال فيها فغض الطرف إنك من نمير فلا كعبا بلغت ولا كلاب، وقبلها قال دخلنا قصور يثرب معلمات، دخلنا قصور يثرب معلمات ولم يتركن من صنعاء بابا. نعود فنقول إن هذا الرجل كان موفقا في صياغة الألفاظ، ولذلك قال بعض النقاد إن جريرا سحر الناس بمبانيه لا بمعانيه، سحر الناس بمبانيه أي بصياغة بقدرته على توليف المبنى، والشعر مبنى ومعنى لا بمعانيه، لأن المعاني التي كان يقولها ذائعة شائعة، لكنه أعطي قدرة في توليف بعضها إلى بعض، وهذا هو ما الشعر الذي يدل أصلا على براعة الشاعر. يقول بان الخليط ولو طوعت ما بان، وقطعوا من حبال الوصل ألوان، حي المنازل إذ لا نبتغي بدلا، بالدار دار ولا الجيران جيرانا، يا أم عمرو جزاك الله مكرمة، ردي علي فؤادي كالذي كان، لو تعلمين الذي نلقى أويت لنا، أو تسمعين إلى الرحمن شكوانا، يا حبذا جبل الريان من جبل، وحبذا ساكن الريان من كان، وحبذا نفحات من يمانية تأتيك من قبل الريان أحيانا، إن العيون التي في طرفها حور قتلننا ثم لم يحين قتلانا، يسرعن ذا اللب حتى لا حراك به، وهن أضعف خلق الله إنسانا. فهذا من جيد شعره الذي سارت به الركبان، وكذلك قوله فما وجد كوجد يوم قلنا على ربع بناجية السلام، وهي من قصيدة ميمية يظهر فيها كذلك براعة أسلوبه. نعود ونتكلم كما وعدنا عن النقائض. النقائض حدث الصراع بين جرير والفرزدق، كلاهما يهجو الآخر، ومما يروى أو من طرائف ما يروى أن جريرا قيل له جاءه رجل فقال له يا أبا حزره من أشعر الناس؟ ماذا فعل؟ أحيانا الإجابة العملية تغني عن الإجابة الشفهية، فأخذ الرجل أي الجرير أخذ الرجل بيده ثم ساقه إلى خباء خيمة، وفي خباء الخيمة رجل طاعن في السن، ويأتي لضرع الشاه، هذا الرجل الطاعن في السن يأتي لضرع الشاه فيشرب منها مباشرة من دون إناء، حتى لا يحدث لو حلب يحدث شخيب صوت اللبن وهو يصدع في الإناء، فهو هذا الرجل العجوز يخشى أنه لو حلب يحدث شخيبا صوتا فيستدعي الناس فيطلبونه، أي أنه رجل شحيح بخيل، ومثل هذا لا يمكن أن يصدر أو أن يكون ذا مجد. فلما رأى الرجل هذا المنظر قال له جرير أتعرف من هذا؟ قال لا، قال هذا أبي، وأشعر الناس من افتخر بهذا الأب على 80 شاعرا فغلبهم. يعني إذا كان أبي بهذه الحالة واستطعت أن أجعل منه شيئا بشعري وأغلب به 80 شاعرا فأنا حق أستحق أن يقال لي إنني أشعر الناس. نعود للنقائض. النقائض دخل مع الفرزدق يؤيده وينصره شهيران الأخطل وكان تغلبيا نصرانية والراعي النميري، وقد حاول جرير أن يجمعهم كثيرا في بيت شعر واحد يحاول أن يبين براعته الشعرية وانتقامه من خصومه، ولذلك اشتهر عنه في لاميته خصوصا الأقوال التي تؤيد أنه يذهب إلى أنه يريد أن يجزهم جميعا دون استثناء. لما وضعت على الفرزدق ميسمي وضغ البعيث جدأت أنف الأخطري أعددت للشعراء ثم الناقعة فسقيت آخرهم بكأس الأول. وهذا من جيد شعر جرير الذي قاله في الرد على خصومه، على أن هؤلاء لم يكونوا ليسكتوا على قدحه فيهم. ومن جيد ما قاله فرزدق في الرد على جرير أحلامنا تزن الجبال رزانة وتخالنا جنا إذا ما نجهل إنا لنضرب رأس كل قبيلة وأبوك خلف أتانه يتقمل. وهذا الضرب من الشعر أيوة النقائض قد يدعو أحيانا عياذا بالله للفاحش من القول، ويدعو إلى السباب والشتائم التي لم يأمر بها الدين وما جاء بها قط. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وليس المسلم بالسباب ولا الفاحش ولا البذيء، لكنها مرحلة تاريخية عاشها الناس. كان لهذين الشاعرين دور كبير في إذكاء روح القبلية في العرب آنذاك. مات الفرزدق قبل جرير، مات الفرزدق قبل جرير. فقال جرير مات الفرزدق بعد أن جدعته، ليت الفرزدق كان عاش طويلا. فعوتب لأنه تحدث عن خصمه بعد وفاته، وهذا لا يليق، مما أدعاه بعد ذلك لأن يرثيه ويقول فيه ما ينقض به بيته هذا. الفرزدق يحكون عنه أنه اجتمع مع الحسن البصري أبو سعيد في جنازة، وهذا من جيد إجابات الفرزدق. وهما خارجان قال الفرزدق للحسن يا أبا سعيد أتدري ماذا يقول الناس؟ قال ماذا يقولون؟ قال يقولون اجتمع في هذه الجنازة خير الناس وشر الناس. خير الناس يقصدونك أي أبا الحسن البصري أبو سعيد، وشر الناس يقصدوني المتحدث الفرزدق. فقال الحسن دع عنك أقوالهم وقل لي يا أبا فراس، وهذه كنية الفرزدق، ماذا أعددت لمثل هذا اليوم؟ فقال أعددت له لا إله إلا الله منذ 70 سنة. وفي رواية أنه قال 50 جائب لا يدركن، يقصد الصلوات. أيا كان فهذا جواب مفهوم، ونرجو الله عفونا ولهم. جرير تأخر موته، توفيت زوجته قبله، فقال يرثيها، وهذا من جيد الرثاء المدون في تاريخنا العربي. لولا الحياء لهاجني استعبار، ولزرت قبرك والحبيب يزار، ولقد نظرت وما تمنع نظرة في اللحد حين تمكن المحفار، ولهت قلبي إذ علتني عبرة، وذو التمائم من بنيك صغار، صلى الملائكة الذين تخير والصالحون عليك والأبرار، صلى الملائكة الذين تخير والصالحون عليك والأبرار، وعليك من صلوات ربك كلما نصب الحجيج ملبدين وغار، لا يلبث القرناء أن يتفرقوا، ليل يكر عليهم ونهار. جرير رزق صبرا على غضب السلطان. دخل ذات يوم على عبد الملك بن مروان، وكان عبد الملك يجيد نقد الشعر، ولأول مرة يدخل عليه، فكأن الهيبة غلبته، وقال حائية صدرها بقوله أتصحو أم فؤادك غير صاحي، عشية هم صحبك بالرواح. فغضب عبد الملك وقال بل فؤادك يبنى، وسبه سبا بذيئا. لكن جرير هو يقف بين يدي خليفة، ما كان له أن يفعل أكثر من ذلك، صبر وأتم قصيدته. وكانت القصيدة في الذروة من المدح، أتصحو أم فؤادك غير صاحي، عشية هم صحبك بالرواح، تقول العاذلات علاك شيب، هذا الشيب يمنعني مراحي، يكلفني فؤادي من هواه، ضعائن يجتزعن على رماحي، عرابا لم يدن مع النصارى ولم يأكن من سمك القراح. تعزت أم حزرة ثم قالت رأيت الواردين ذوي امتياحي، تعلل وهي صاغبة بنيها بأنفاس من الشبب القراحي، سأمتاح البحور فجنبيني أذات اللوم وانتظر امتياحي، سأشكر إن رددت علي ريشي وأنبت القوادم من جناحي. ثم قال بيته الشهير الخالد ألستم خير من ركب المطايا وعند العالمين بطون راحي، ويقولون أي النقاد إن هذا أمدح بيت قالته العرب، لأنه جاء في أسلوب استفهام تقريري، جاء في أسلوب استفهام تقريري: ألستم خير من ركب المطايا، وعند العالمين بطون راحي، حميت حما تهامة بعد نجد، وما شيء حميت بمستباح. ويقولون أي الرواة إن عبد الملك لما سمع هذا البيت قام من مجلسه، من عرشه، من كرسيه، ثم أخذ يحرك عباءته ويمشي ويقول: بمثل هذا فليأتي المادحون. وكل ذلك لطربه وقناعته بالبيت الذي قاله جرير وأغدق على جرير العطايا، لكن جريرا لم يجد له ولا الفرزدق تلك العطايا التي وجدوها عند خلفاء بني أمية من قبل عندما تولى عمر بن عبد العزيز. ولذلك لما خرج جرير من عند عمر وسأله الشعراء ماذا وجدت، قال: وجدت أميرا، أو أمير يعني يقصد أمير المؤمنين، وجدت أميرا يعطي الفقراء ويمنع الشعراء، يعطي الفقراء ويمنع الشعراء. لأن جريرا عندما دخل على عمر بن عبد العزيز قال له عمر: يا جرير اتق الله ولا تقل إلا حقا. هذان أيها المبارك من أبرز شعراء العصر الأموي، تكلمنا حول بعض حياتهما وما كان لهما من أثر في الشعر العربي، وبينا كيفية أن الفرزدق رزق حظا كبيرا من القدرة اللغوية، وبأن جريرا رزق حظا كبيرا من القدرة البنائية. على أنه ينبغي أن يعلم أنه لم يكن هذان الفارسان فقط هما البارزين في الشعر الأموي، فالشعر الأموي عرف شعراء غيرهما، لكن للنقائد دور كبير في إبراز هذين الشاعرين على غيرهما، وإلا الأخطل وقد كان نصرانيا، كان له شعره، وكان يعتبر اللسان الناطق للبلاط الأموي آنذاك، وكان يدخل على عبد الملك بن مروان متى شاء، وهو الذي استخدم استخداما سيئا في أنه هجى الأنصار رضي الله تعالى عنهم أرضاهم، وهو القائل أي الأخطل: ذهبت قريش بالسماحة والندى، واللؤم تحت عمائم الأنصار، فدعوا المكارم لستم من أهلها، وخذوا مساحيكم بني النجار. وهذا بيت ظاهره الكفر كما تعلم، وأصلا لم يكن الأخطل على دين المسلمين، بل كان نصرانيا، وهو من قبيلة تغلب، وإن كانت قبيلة تغلب أكثرها أو جلها مسلمين. الذي يعنينا أن الشعر العربي عرف أقطابا كبيرة ورموزا كثيرة. حررنا اليوم الحديث عن علمين من أعلام الشعر الأموي، وسيأتي إن شاء الله تعالى في لطائف المعارف في لقاءات متعددة الحديث مثلا عن شوقي وعن حافظ باعتبارهما علمين بارزين في الشعر العربي الحديث، كما سيأتي الحديث أيضا إن شاء الله تعالى عن المتنبي وبالعلاء المعري إذا تيسر، باعتبارهما من شعراء الحكمة في أدبنا العربي، وإن كان ليس لهما حظ كبير من الديانة، وأحدهما رمي بالزندقة. نعود فنقول إن جريرا والفرزدق شاعران كبيران، وأننا لا نتكلم عن قضية المذهب الديني لهما والتوجه الخلقي، وإنما نتكلم عن دورهما البارز في الشعر العربي. فالنقائض إلى اليوم تدرس في الجامعات ويحتفى بها ويقال هذا ما تيسر إراده وتهيأ إعداده، وأعان الله على قوله، وصلى الله على محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين.
يا الله.